زبدة التفسير للأشقر لمعالي الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الغيث. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس من دروس التفسير في هذه الدورة العلمية المكثفة 14، هو آخر درس، وسيكون إن شاء الله آخر درس هو هذه الليلة، وسأستمر بإذن الله بإذنه وتوفيقه إلى إقامة صلاة العشاء، ثم بعد صلاة العشاء نكمل بإذن الله وتوفيقه. نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله وباستحضار النية الصالحة، وأبي أن تكون أعمالنا فيها الإخلاص والمتابعة، متذكرين قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يحقق لنا الخصال كلها. فلنبدأ ببسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى حفظه الله: سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة، أي خزي أو عذاب أو هلكة للهمزة، وهو الذي يغتاب الرجل في وجهه، واللمزة الذي يغتابه من خلفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله جل وعلا في هذه السورة توعد بويل، وويل كلمة وعيد وعذاب، وقيل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره والعياذ بالله. وهذا الويل وهذا الوعيد الشديد لمن؟ للمغتابين، سواء بحضور من يغتابونه أو بغيبته. ولذا قال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يغتاب الآخرين ويعيبهم، سواء بلفظه يعني بلسانه كلام، أو بالإشارة يعني يشير بتحقير فلان أو يزدر فلان بحركة بعينه أو برأسه أو بيده أو ما أشبه ذلك. المقصود أنه يفهم من حركته التنقص والسخرية. والله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقبلها يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فأنت يا أيها المغتاب اتق الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك، ذكره بحقوق الأخوة، انتبهوا، ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا أنت آثم على أحد التقديرين. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ما معنى يأكلون لحوم الناس؟ يعني يغتابون ويتنقصون ويعيبون ويسخرون ويلمزون ويهمزون. فليتق الله كل واحد منا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا اللسان حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. فليتق الله كل واحد منا وليحاسب لسانه، ولا ينطق إلا بحق. وعليك أن تترك الغيبة ولا تجلس في مجلس تدار فيه الغيبة، لأن الغيبة في هذا الزمان أصبحت فاكهة كثير من المجالس. ولذا يقول الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ويقول والذين هم عن اللغو معرضون. فلا يجوز أن تجلس في مجلس يغتاب فيه الناس. نعم
فضل. الذي جمع مالا وعدده، بيان لسبب همزه ولمزه، وهو إعجابه بما جمع من المال وظنه أن له به الفضل، فلأجل ذلك يستقصر غيره. يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن ماله يتركه حيا مخلدا لا يموت، لشدة إعجابه بما يجمعه من المال، فلا يعود يفكر فيما بعد الموت. كلا، أي ليس الأمر على ما يحسبه، بل لينبذن في الحطمة، أي ليطرحن هو وماله في النار التي تهشم كل ما يلقى فيها وتحطمه. التي تطلع على الأفئدة، أي يخلص حرها إلى القلوب فيعلوها ويغشاها، لأنها محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة وسيء الأخلاق من الكبر واحتقار أهل الفضل. إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة عليهم أبوابها جميعا، فلا يستطيعون الخروج منها. في عمد ممددة، أي كائنين في عمد ممددة موثقين. وقال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح.
يقول الله تعالى ويل كما أسلفت، هي كلمة وعيد، كلمة عذاب، واد في جهنم. همزة لمزة، عياب يطعن الناس في أعراضهم سواء في حضورهم أو في غيابهم. كلا للردع والزجر، لينبذن ليطرحن، الحطمة من أسماء النار لأنها تحتم ما يلقى فيها ويحتم بعضها بعضا. تطلع على الأفئدة، يعني النار تطلع على الأفئدة، يعني تصل إلى القلوب، لأن القلوب هي محل العقائد الزائغة والآراء الخبيثة والأفكار المستهجنة. مؤصدة يعني مطبقة مغلقة عليهم، لا يستطيعون الخروج من النار. ولكن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من مات مصرا على المعصية، مات على الفسق والفجور لكنه مسلم مؤمن، فإنه وإن دخل إن شاء ربنا أدخله الجنة من أول وهلة وغفر له، وإن شاء عذبه ثم محصه، ثم بعد ذلك لا يخلد العصاة في نار جهنم، لا يخلد في النار إلا الكفرة كفرا يخرج عن الملة. أما من مات عاصيا فهو تحت المشيئة، لعموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله جل وعلا إذا شاء جل وعلا أخرج هؤلاء من النار، لكن الكفار الذين ماتوا على الكفر مصرين على الكفر المخرج عن ملة الإسلام فهم مخلدون أبد الآباد. نعم. الآن أريد أن أسأل بعض الأسئلة. ما معنى همزة لمزة؟ يعني يغتابه همزة بحضوره أو لمزة بغيابه، أو يهمزه بحركة ويلمزه بلفظه. فالغيبة محرمة سواء بالحركة البدني أو اليد أو العين أو الأنف أو السن أو أو أي حركة يفهم من الاحتقار والازدراء. بارك الله فيك. لينبذن، وش معناه يا أخي أنت؟ ليطرحن، بارك الله فيك. لماذا سميت النار الحطمة أنت؟ لأنها تحطم بعضها بعضا وتحطم من دخل فيها. طيب، وش معنى مؤصدة أنت أيها القارئ؟
مؤصدة،
أحسنت، بارك الله فيك. طيب، وش معنى لماذا عن النار البيبان عليها عمد؟ معناها أنها مغلقة وموصدة ومنضبطة بمغاليق لئلا يخرج أهل النار من النار، فلنستعذ بالله من النار. طيب، من فوائد هذه الآيات سورة الهمزة وعيد من يعيب الناس ويؤذيهم بقول أو فعل متطاولا عليهم بكثرة ماله وجاه. نجد بعض الناس إذا كان عنده مال كثير أو عنده جاه ومكانة اجتماعية تجد أنه يستطيل في أعراض الآخرين ويحتقر الآخرين ويجذب الآخرين ويتكبر على الآخرين، هذا دلالة على سفاهته، وإن هذه الأموال وهذا الجاه لن يكون مؤهلا لدخوله الجنة إن لم يكن منطبقا عليه أوصاف أهل الجنة. كذلك أن كثرة الأموال لا تنجي العاصي من النار. لو عندك مليارات هل تنجيك من النار؟ لا، إلا إذا كنت مؤمنا مسلما موحدا فنعم. بيان هول جهنم وشدة عذابها للتحذير من أسباب الوقوع فيها. طيب، موضوع هذه السورة وعيد من يعيب الناس. وعيد من يعيب الناس هذا موضوع سورة ويل لكل همزة لمزة. طيب، وصف الله هول النار وشدة عذابها. اذكر الآيات الدالة على ذلك أنت أخي، أنت اذكر الآيات التي تدل على شدة عذاب الله في النار من هذه السورة. لينبذن في الحطمة، جزاك الله خير. طيب، هل كثرة الأموال تنجي العاصي من عذاب الله مع الاستدلال لما تقول؟ نعم يا أخي أنت. السؤال، كثرة الأموال لا تنجي العاصي من عذاب الله، وش الدليل من سورة الهمزة؟ أحسن، كلا لينبذن في الحطمة وما أدرك من الحطمة نار الله المقدة الطلاب إن عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ولو كان الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلده، الذي جمع المال وعدد الأموال ويحسب أن هذا المال يخلده لن يخلده بسبب هذا. سورة الفيل وهي مكية وعدد آياته 5 آيات، موضوع سورة الفيل الإشارة إلى قصة أصحاب الفيل للتذكير والاعتبار. تفضل اقرأ
سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل قوم من النصارى من الأحباش ملك اليمن، ثم ساروا منه يريدون تخريب الكعبة، فلما أقبلوا على مكة أرسل الله عليهم الطير المذكورة في هذه السورة فأهلكتهم، وكان ذلك آية. وقد وقع ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
قبل بعثة النبي، وإن كان هذا خطأ مطبعي.
أحسن. وقد وقع ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما، وكان بعض الذين شهدوا ذلك أحياء عند البعثة.
أحياء عند البعثة. طيب، الفيل أيها الأخوة كان ملك اليمن وهو من الأحباش، بنى بيعة يعني محل عبادة وعظمه ورفع شأنه وحاول أن يصرف الناس بدلا من أن يحجوا إلى الكعبة في مكة أن يحجوا إلى اليمن. فقام أحد العرب وقدر أكرمكم الله في هذه المكان الذي أعد العبادة، فأخذت أبرهة العزة بالإثم فكون جيشا من الفيلة ومن كبار المحاربين، وجاء من اليمن إلى الكعبة يريد ماذا؟ يريد هدم الكعبة وتدميرها. وكان الفيل الأول والكبير اسمه محمود من أكبر الفيلة، ومعه 8 فيلة من غيره. فلما أقدموا على مكة هرب الناس إلى الجبال خوفا من هذا الجيش العظيم الفتاك. ثم بعد ذلك كان زعيم القوم عبد المطلب ابن هشام جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان العام هو عام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمروا بإبل، إذا مروا بإبل أو بغنم أخذوها على أهلها، سرقوها، نهبوها، وقاتلوا من وجدوا في الطريق، ومن يعني عصى أمرهم أو لم يوافق على وجهة نظرهم قتلوه. فالمقصود أن عبد المطلب وكان رجلا مهيبا ورجلا جسيما كبيرا طويلا عريضا، فجاء إلى أبرهة وسلم عليه فأعجب بشخصه ومكانته وقوده. فبعد ذلك قال إن جماعتك وجندك أخذوا 200 من الإبل وأنا أريد إبل. فيقول أبرهة أنه نزل من عيني، كيف أنا الآن جاين بهدم عزهم وشرفهم ومتعبدهم وهو الكعبة، وهو الآن هذا جايني دورني في البعارين وفي الإبل. فقال كيف تسألني أن أرد عليك إبلك وأنا جاين بهدم الكعبة، شرفك وعزك وعز آبائك وأجدادك؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعني لن تستطيع أن تصل إلى الكعبة ولن تصل إلى البيت ولن تعمل في البيت شيء، فلكن بس أنا أعطني إبلي، فإبلي أنا مسؤول عن إبلي، لكن البيت الله اللي بيحمي. وفعلا حماه الله، خرج الطيور من البحر، كل طير في فمه حصات وفي رجليه حصاتين، ويرمي الإنسان فيدخل من رأسه ويخرج من دبره ويموت، ما يصيب هذا، ولكل حجر لصاحبه بقدرة الله عز وجل. فأماتهم عن بكرة أبيهم، حتى هو نفس أبرهة سقط عضوا عضوا، وكذلك جميع الفيلة هلكت وصاروا عظة وعبرة للعالمين. نعم.
ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي ألم يجعل الله تعالى مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة ضلالا منهم أدى بهم إلى الهلاك، وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات متفرقة، وهي طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا، مع كل طائر 3 أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، لا يصيب شيئا إلا هشمه، ترميهم بحجارة من سجيل، قالوا هي حجارة من طين طبخت بنار جهنم، مكتوب فيها أسماء القوم، فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري، وكان الحجر كالحمصة وفوق العدسة، فجعلهم كعصف مأكول، كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل. وقيل المعنى صاروا كورق زرع قد أكلت منه الدواب وبقي منه التبن،
التبن كسر التاء والباء،
وبقي منه التبن.
طيب، إذن سورة الفيل كما قلت لكم هي مكية، وعدد آياتها 5 آيات، وموضوع الإشارة إلى قصة أصحاب الفيل للتذكير والاعتبار. وألم ترى يعني ألم تعلم، والاستفهام للتقدير، وترى مجزوم بحذف حرف العلة، وكيدهم تدبيرهم السيء في الخفاء، أو تدبير السوء في الخفاء، أو تدبيرهم السوء في الخفاء. تضليل يعني تضييع وإبطال. أبابيل جماعات متفرق، وهي صفة لطير منصوبة. سجيل الطين الذي تحجر، طين مطبوخ. العصف ورق الزرع الذي يبقى بعد الحصاد وتأكله الماشية. طيب، اذكر موضوع سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أنت يا أخي، إشارة إلى أصحاب الفيل وما وقع فيهم من العذاب والنكال. طيب، ما معنى كيدهم؟ ما معنى كيدهم؟ من يجيب؟ نعم نعم، مكرهم، أحسنت. طيب، لما سموا بأصحاب الفيل؟ أنت يا أخي، أنت نعم، معهم فيل اسمه إيش؟ محمود، كان كبير، ولذا نسبوا إلى الفيل، يعني أصحاب الفيل جماعة الفيل، لما هم بأصحاب الفيل، الفيل هي من العجماوات ومن البهائم ومن الحيوانات، لكن الأبرهة هو الطاغية المتمرد الذي طغى وبغى، ولكن الله عذبه وأهلكه ودمره. تفضل اقرأ.
سورة قريش.
سورة قريش هي مكية وعدد آيات 4 آيات، وموضوع تذكير قريش بنعم الله عليها لتشكره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتسمى سورة الإيلاف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء لأنها بلاد حارة، والرحلة الأخرى إلى الشام في الصيف لأنها بلاد باردة، وكانت قريش تعيش بالتجارة، ولولا هاتان الرحلتان لم يمكن بها مقام، ولولا الأمن بجوارهم للبيت لم يقدروا على التصرف. والمعنى أن الله جعلهم يألفون هاتين الرحلتين ويسرهما لهم، فلأجل ذلك فليخصوا الله بالعبادة. فليعبدوا رب هذا البيت، عرفهم سبحانه بأنه رب هذا البيت لأنها كانت لهم أوثان يعبدونها، فميز نفسه عنها، وبالبيت تشرفوا على سائر العرب. الذي أطعمهم من جوع، أي أطعمهم بسبب هاتين الرحلتين، فخلصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما. وآمنهم من خوف، كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضا، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم، وقد آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل.
لإيلاف قريش، يعني قريش ألفت وأحبت رحلتين، إحداهما إلى اليمن في الجنوب والأخرى إلى الشام في الشمال، فكانوا في الشتاء لوجود البرد في مكة يلجأون إلى وين؟ إلى اليمن للتجارة، وإذا جاء الصيف فيحتاجون إلى البرد لأنهم في بلد حارة فيلجأون إلى الشام للتجارة. ولولا توفيق الله بهاتين الرحلتين لما استطاعوا أن يبقوا في مكة، لأن مكة بلد غير ذي زرع وليس فيها تجارة في العهود الأولى، ولكن الله أكرمهم برحلتين في الصيف ورحلتين صيفا وشتاء لإيلاف قريش، يعني لمحبتهم وألفهم ورحلة الشتاء. فليعبدوا، إذا كان الله أنعم عليهم بالأمن في البيت الحرام وبالصحة وبالعافية وبالرحلات السياحية إلى بلاد الدفء في الشتاء وإلى بلاد البراد في الشتاء في الصيف، فعليهم أن يلجأوا إلى الله وأن يعبدوا الله جل وعلا. ولذا قال فليعبدوا رب هذا البيت، فهو الله عز وجل رب الكعبة ورب الخلق ورب العالمين كلهم جل وعلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رب العالمين، لكن خص البيت لشرفه ولعلو منزلته ولعظمته، والله شرف أهل مكة وشرف قريشا بهذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإنسان والحيوان لا يعيش بلا أكل وبلا شرب، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولا يعيش كذلك بلا أمن، فإذا كل مخلوق يحتاج إلى ماذا؟ إلى ملء بطنه من الماء والشراب وأمنه من الخوف. ولذا الله امتن عليهم بقوله قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فنعمة الأمن أيها الإخوة نعمة عظيمة. ولذا الله يقول عن البيت الحرام ومن دخله كان آمنا، بل إن الله حرم حتى الطيور تأمن من صائديها والاعتداء عليها في داخل حدود الحرم أو من المحرمين. فإذا لابد أن نقدس ونعظم شأن الحرم، وألا نمسه بسوء، وألا نمس أهله بسوء، وألا نسيء إلى أهله بأي نوع من أنواع الإهانة. فلنتق الله ولنعلم أن الله أكرم أهل البيت بأن آمنهم وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن نعمة عظيمة، ولذا يقول جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمن ولا اهتداء ولا طمأنينة إلا بتحقيق الإيمان ومتطلبات الإيمان. نعم. طيب، قوله تعالى هذا البيت، ما المراد بهذا البيت يا أخي؟ أنت وش المراد بهذا البيت؟ الكعبة المشرفة، جزاك الله خير. طيب، ما موضوع سورة لإيلاف قريش؟ أنت، أي نعم أنت، بنعم الله عليها لتشكره جل وعلا. اقرأ.
سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
سورة الماعون أسماؤها تسمى سورة أرأيت وسورة الدين وسورة التكذيب وسورة الماعون، وهي مكية وعدد آياتها 7 آيات. موضوع سورة الماعون ذكر بعض صفات المكذب في يوم الجزاء للتحذير منها. تفضل.
أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أبصرت المكذب بالحساب والجزاء؟ فذلك الذي يدع اليتيم، أي فإن تأملته أو طلبته فهو ذلك الذي يدفع اليتيم عن حقه دفعا شديدا. وقد كان عرب الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان،
ولكن الإسلام دين العدالة والإنصاف وساوى بين الذكر والأنثى، لكن جعل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثى. لكن في الجاهلية ومن بقي إلى الآن على جاهليته تجد أنهم يظلمون النساء ويظلمون الأيتام، فالله جل وعلا قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فعلينا أن نؤدي حقوق اليتامى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالليل، أن قالوا أكل مال اليتيم، وبين فضل ولاية اليتيم فقال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى الوسطى والتي تليها. نعم.
ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحض نفسه ولا أهله ولا غيرهم على ذلك بخلا بالمال. الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها غير مبالين بها، لا يرجون بصلاتهم ثوابا إن صلوا ولا يخافون عليها عقابا إن تركوا، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها.
وقيل معناها ساهون مضيعون للوقت. ومن رحمة الله أن الله لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن الكل منا يسهو، لكن ساهون قيل أنهم يراؤون ولا يصلون إلا رياء وسمعة، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المنافقين تدخل عليهم بعض الصلوات كالفجر والعشاء بقوله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقيل الآية وردت في المنافقين، يعني الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني المنافقون الذين يصلون رياء وسمعة، لا يصلون لأجل الله وإنما لأجل الناس والعياذ بالله. نعم.
الذين هم يراءون، أي يراءون الناس بصلاتهم إن صلوا أو يراءون الناس بكل ما عملوه من أعمال البر ليثنوا عليهم.
نجد بعض الناس يبذل المال ويبذل الجاه ويبذل الشفاعة لا لله، ولكن لأجل أن يبرز اسمه ويلمع اسمه في العالم عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. فالإنسان يجب أن يكون عمله خالصا لله، لا إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فنكون مخلصين في طلبنا للعلم، لا نتعلم ليقال هو عالم ولا نجود بأموالنا ليقال هو جواد، ولكن نتعلم مطبقين لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، ولقوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
ويمنعون الماعون. الماعون اسم لما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر وما لا يمنع كالماء والملح. وقيل الماعون هو الزكاة، أي يمنعون زكاة أموالهم.
طيب، إذن سورة الماعون قوله تعالى ويمنعون الماعون قيل فيها خمسة أقوال. قيل أنهم لا يعيرون الناس ما يحتاجون إليه كالفأس وغيرها، وقيل كذلك أنهم يمنعون الزكاة ويبخلون بالزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام بل هي ركن خامس، بل إن أبا بكر يقول والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا لقاتلتهم عليه. إذن يمنعون الماعون فيها خمسة أقوال. قيل هي العارية، ولذا قالوا ولذا قال العلماء تجب العارية لذم مانعها في هذه الآية. الله ذم هؤلاء الذين يمنعون الماعون، ومن الماعون ما يحتاج إليه دون إضرار بالمعير، يستفيد المستعير دون أن يتضرر المعير. فإذا كان عندك كتب يحتاجها طلاب العلم وأنت مستغن عنها ولا تخشى من الضرر عليها من الإعارة فيجب عليك أن تعيره. إذا كان عندك مثلا ماء، فأس، حبل، أي شيء يستفاد منه فعليك أن تبذله. إذن فيه خمس أقوال: العارية، كذلك قيل يمنعون الزكاة، قيل يمنعون المعروف، قيل يمنعون الماء لأن الماء بلغة قريش يسمون الماء هو الماعون، وقيل أنه المنافع. ويقول ابن عباس وابن مسعود العواري، وفسر ابن مسعود بالقدر والميزان والدلو، يعني ما يحتاجها الناس. إذن سورة الماعون ذكر موضوعها ذكر بعض صفات المكذب بيوم الجزاء للتحذير منها. فالله جل وعلا يقول أرأيت، يعني هل علمت، والاستفهام هنا للتقرير. الدين الجزاء والحساب، يدعو يعني يزجر ويدفع بعنف، لا يحث نفسه ولا غيره على البذل والسخاء للفقراء والمحتاجين. ويل كلمة عذاب. ساهون يعني متشاغلون عن عبادة الله. يراؤون يصلون لأجل أن يمدحهم الناس بالصلاح والتقى، ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. إذن بعض فوائد سورة أرأيت الذي يكذب بالدين الحث على إطعام اليتامى والمساكين والرفق بهم. ثانيا وعيد من لا يؤدي الصلاة كاملة كما أمر الله. تجد بعض الناس يصلي لكنه ينقرها نقر الغراب للدم، أو لا يطمئن في ركوع وسجود وقيام وقعود. والرجل المسيء في صلاته الذي أسرع في صلاته ثم سلم على الرسول، رد الرسول عليه السلام وقال صلي إنك لم تصلي، ثم صلى ثانية وثالثة يقول صلي إنك، ثم بعد ذلك بين له الرسول كيفية الصلاة مبينا الطمأنينة والخشوع. ولذا الله جل وعلا لم يثبت الفلاح لكل من صلى، بل قصر الفلاح على من؟ على الخاشعين، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كذلك النهي عن الرياء في الأعمال الصالحة، لأن الرياء من أنواع الشرك، ولأن الرياء أخفى من النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. الحث على معونة الناس وإعارتهم ما يحتاجون إليه من الأشياء البسيطة. والإنسان يرجو بصلاته مخافة الله، يرجو بصلاته أن السلامة من عذاب الله، لا يصلي لأجل أن يقال هو مصلي، أو يتهجد ليقال هو متهجد، أو يبذل ماله وماعونه ليقال هو سخي وجواد. نعم. اقرأ
سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
سورة الكوثر هي مكية وعدد آياتها ثلاث آيات، وموضوعها امتنان الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير. نعم.
إنا أعطيناك الكوثر الكوثر نهر في الجنة جعله الله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. أخرج أحمد ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.
الله ورسوله أعلم تقال في حياة الرسول ورسوله أعلم، أما بعد وفاته فلا يقال ورسوله أعلم، لأن بعض طلبة العلم يجهل، إذا سئل عن سؤال لا يعرفه لا يقول لا أدري، نعم قل الله أعلم لا أدري، ولا أدري كما يقال نصف العلم، وليس عيبا في طالب العلم أن يقول لا أدري، لكن العيب أن يضلل الناس ويجيبهم بالغلط والخطأ لأن لا يقال هو لا يعرف، لا قل لا أدري، وهذا فخر لك وعز لك في الدنيا وفي الآخرة. فالعلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت إذا سئلت عما أشكل عليك فقل الله أعلم، لا تقل الله ورسوله، أما في عهد الرسول يقال الله ورسوله أعلم، فنبهوا إخوانكم إلى هذه الخلط إلى هذه الغلطة. نعم.
قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته كعدد الكواكب.
يعني آنيتك عن الأواني التي يشرب فيها من هذا النهر العظيم كعدد النجوم السماء التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا من كثرتها. نعم.
يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك.
يختلج يعني يطرد من النهر، إذا جاء يشرب من نهر الرسول يطرد، فالرسول يشفع له ويقول: يا ربي إنه من أمتي، يعني لماذا يطرد من فماذا قال الله جل وعلا: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالإنسان يكون على المنهج المستقيم، لأن نهر الرسول ونهر الكوثر والعمل والجنة وما فيها من أنهار وغيرها من الخيرات لا تبذل ولا يحصلها إلا من آمن بالله وعمل الصالحات. نعم.
والكوثر في اللغة الخير الكثير البالغ في الكثرة إلى الغاية، وقيل الكوثر القرآن، وقيل هو كثرة الأصحاب والأمة. فصل لربك وانحر، المأمور به إقامة الصلوات المفروضة. وانحر، كان ناس يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونحره له. وقال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية.
يعني في عيد الأضحى اللي هو عيد الحج نبدأ بصلاة العيد ثم نذبح الأضحية، والأضحية سنة سنة الرسول عن الأحياء، ولكن لا مانع من تشريك الأموات، أن نقول عني وعن أمي المتوفاة، عن جدي عن جدتي، فضل الله واسع، لكن بعض الناس الجاهلين قصروا الأضحية عن الأموات ونسوا الأحياء وتناسوا حتى أنفسهم، خطأ هذا. نعم.
إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو المنقطع عن خيري الدنيا والآخرة، أو الذي لا يبقى ذكره بعد موته، والأبتر من الرجال الذي لا ولد له. لما مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحد المشركين: إنه أبتر، فنزلت السورة.
إذن سورة الماعون موضوعها كما قلت لكم امتنان الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير، والكوثر هو الخير الكثير كما سمعنا هذه الأحاديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان ذات يوم بين أظهر الصحابة إذ أغفى إغفاء، يعني نعس نعس خفيفة، ثم رفع رأسه مبتسما صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ سورة الكوثر، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. والكوثر نهر في الجنة كما تقدم في الحديث، ويطلق في اللغة على الخير الكثير. شانئك يعني مبغضك، الأبتر المنقطع، لأن العرب يطلقون على من لا ولد له بالأبتر، ويتهمون الرسول بأنه أبتر كما سيأتينا في سورة تبت. نعم. تفضل اقرأ
سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون، سبب نزول هذه السورة أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم لا أعبد ما تعبدون، أي لا أفعل ما تطلبون مني من عبادة ما تعبدون من الأصنام، أي لست الآن أعبد آلهتكم. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولستم أنتم ما دمتم على شرككم وكفركم عابدين الله الذي أعبده. ولا أنا عابد ما عبدتم، أي في مستقبل أيامي وما يأتي من عمري لن أعبد شيئا من آلهتكم التي تعبدونها. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لن تعبدوا الله في مستقبل أيامكم ما دمتم على كفركم وعبادتكم للأصنام، فإن عبادة الكافر بالله والمشرك به مرفوضة لا يعتد بها. وقيل في الآيات تكرار والغرض التأكيد لقطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوه من عبادته آلهتهم. لكم دينكم ولي دين، أي إن رضيتم بدينكم فقد رضيت بديني، وإن دينكم الذي هو الإشراك لكم لا يتجاوزكم إلي، ودين الذي هو التوحيد مقصور علي لا يتجاوزني إلى الحصول لكم.
طيب، إذن سورة الكافرون هي مكية وعدد آياتها 6 آيات، وفضلها كما سمعتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها وبيقول هو الله أحد في ركعته الفجر، وكذلك تقرأ في ركعته الطواف، وموضوعها البراءة من الشرك. يعني يقول يا أيها الكافرون تقرأ، يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، يعني سنة الفجر لأن الفجر هي بداية اليوم، هي بداية الصباح، فنقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأنها آيات التوحيد. وسورة الإخلاص يقول رحمه الله سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته، ولذا نقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في صلاة الوتر وفي سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي سنة الطواف. طيب، يقول يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما يعني قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى. نعم. طيب، فالمعنى الإجمالي لقول لسورة قل يا أيها الكافرون، في هذه السورة يأمر الله نبيه بالبراءة من الكفار مخاطبا لهم بقوله لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأوثان، ولا أنتم عابدون الله الذي أعبده، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لا أسلك عبادتكم ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي شرعه، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون الله على الوجه الذي شرعه لأنكم تشركون به غيره من الأصنام والأوثان، فأنا بريء من آلهتكم وشرككم، لكم دينكم الذي أصررتم عليه عنادا ولديني الذي ارتضاه لي وهو الإسلام. وفي هذا تأكيد وتقرير لبراءته صلى الله عليه وسلم من الكفر. بعض فوائد قل يا أيها الكافرون: أولا، براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك وثباته على التوحيد، براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك وثباته على التوحيد. ثانيا، يجب على المسلم أن يتمسك بدينه ويعرض عما سواه من الأديان الباطلة مهما روجها المبطلون، يعني ليس هناك قومية عربية، نحن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إذن التقوى هي الميزان، ليس البياض والسواد هو الميزان، لا، وليس العرب أفضل من غيرهم إلا إذا تمسكوا بدين الله. فالمسلم الأعجمي والمسلم الأسود أفضل بملايين المرات من العربي الأبيض الفصيح الذي لا يؤمن بالله ولا بالرسول ولا بالإسلام. فالله جل وعلا يقول قل يا أيها الكافرون، والكافر هنا من؟ قريش الذين يقولون نعبد ربك سنة واعبد ربنا سنة، هذه الأصنام الأوثان. فالله سماهم كافرين وإن كانوا من العرب وإن كانوا من بعض أقارب الرسول، بل من أقارب الرسول عمه أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. طيب، كذلك أن التوحيد منهج والشرك منهج آخر فلا يلتقيان أبدا. تجد بعض الناس يقول أنا مسلم لكن لا يصلي، هذا غير مسلم، أو يقول أنا مسلم ولكنه لا يؤمن بوجود الله والعياذ بالله، أو ينكر عذاب القبر، أو ينكر الرسالات، أو لا يعترف بكل الأنبياء والمرسلين. فهذا مسلك خطير. المسلم هو من رضي بالإسلام دينا وبالله ربا وبمحمد سيد الورى نبيا ورسولا. ولذا يقول جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن سورة الكافرون فيها البراءة من الشرك. نعم اقرأ سورة النصر. نعم سورة النصر هي مدنية وعدد آياتها 3 آيات، وموضوعها شكر الله على نصره واستعداد الرسول للاستعداد للدار الآخرة. نعم
سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتسمى أيضا سورة التوديع. أخرج أحمد وابن جرير عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نعيت إلي نفسي، يعني أبلغ بقدنو أجله. فالسورة هذه لها قصة مع عمر بن الخطاب ومع ابن عباس، كأن بعض الصحابة يعني استغربوا لماذا عمر يدخل ابن عباس. تعرفون ابن عباس يوم توفي الرسول كم كان عمره؟ 12 سنة. ولكن الرسول قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا الدعاء، ولذا هو حبر هذه الأمة وهو مرجع الأمة في تفسير القرآن الكريم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم. فالمقصود أن الله جل وعلا قل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنك كنت توابا. فقال عمر للصحابة ماذا تفهمون من سورة إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا أن الله إذا نصرنا نستغفر نتوب. فقال ماذا ترى يا ابن عباس؟ فقال أرى أن الله قد نعى رسوله إلى نفسه. قال هذا الذي أفهمه. فابن عباس صار أعرف من بعض كبار الصحابة في هذا المجلس المبارك، ومع ذلك كان صغيرا في السن، وكأن صار في بعض نفوس الصحابة لماذا ابن عباس شاب صغير يدخل وأولاد أكبر منه يدخلون؟ صار أكبر من أولادهم، ومع ذلك يعني صار في المجلس من هو أكبر من أولادهم بل أنفسهم، ولم يعرفوا هذه المسألة. فالعلماء يحترمون، والله عز وجل يرضى لطالب العلم، بل يضع الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، والحيتان في البحار تستغفر لمعلم الناس الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاللهم ارفعنا بالعلم واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين الصادقين. نعم.
إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا جاءك يا محمد نصر الله على من عاداك وهم قريش وفتح عليك مكة، والنصر هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء عليهم، والفتح هو فتح مساكن الأعداء ودخول منازلهم وفتح قلوبهم لقبول الحق. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي أبصرت الناس من العرب وغيرهم يدخلون في دين الله الذي بعثك به جماعات فوجا بعد فوج، فإنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال العرب: أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فإنه على الحق وليس لكم عليه قدرة، فكانوا يدخلون في الإسلام جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنين اثنين، فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام. فسبح بحمد ربك، فيه الجمع بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم يكن يخطر بباله ولا بال أحد من الناس، وبين الحمد له على جميل صنعه له وعظيم منته عليه بالنصر والفتح لأم القرى. واستغفره، أي اطلب منه المغفرة لذنبك تواضعا لله واستقصارا لعملك، إنه كان توابا، أي من شأنه التوبة على المستغفرين له، يتوب عليهم ويرحمهم بقبول توبتهم. أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال في هذه السورة: هو أجل رسول الله صلى الله
عليه وسلم. السورة خطأ مطبع يصححه، السورة التاء مكسورة تحتها كسرة وليس فوقها ضمة كما هو في المطبع، خطأ مطبع، قال فيها لأن البدل يتبع المبدل رفعا ونصبا وجرا في حرف جر، وهذه موقع اسم الإشارة مجرور بفي، والمناء والمشار إليه يتبع موقع اسم الإشارة، يقول: جاء ذلك الرجل، رأيت ذلك الرجل، مررت بهذا الرجل، فالبدل يتبع المبدل منه، يتبع اسم الإشارة رفعا ونصبا وجرا، يقول: جاء هذا الرجل، رأيت هذا الرجل، مررت بهذا الرجل. نعم.
قال في هذه السورة: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
فالله جل وعلا أمر رسوله بأن يسبح بحمده وأن يستغفره، وبين أنه كان توابا، فالله يتوب على من تاب، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال جل وعلا للكفرة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ فالتوبة من الذنب مقبولة حتى من الكفر، والإنسان مقبولة توبته ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عنا جميعا بقوله: كل بني آدم خطاء، صيغة المبالغة، وخير الخطائين، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، نستغفر الله وتوبه. فلا بد أن نتوب توبة نصوحة، وأن نكون دائما على أهبة الرحيل للدار الآخرة. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لموتك. فلا بد إذا من كثرة الإقبال على الله بالاستغفار والتوبة، وأن يكون علمنا دالا لنا على طاعة ربنا بالتوبة والإنابة وصدق اللجأ إليه جل وعلا. إذا هذه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهي المسمات في سورة النصر، وكما قلت لكم موضوعها شكر الله على نصره وأمر نبيه بالاستعداد للرحيل إلى الدار الآخرة. والفتح هو المقصود به فتح مكة، لما فتح الله مكة ومكنه من الدخول إلى مكة، فعندئذ دخل الناس في دين الله أفواجا. ودين الله المقصود به الإسلام، وأفواج جماعات فوج فوق فوج، وهو منصوب على الحال وفاعل يدخلون. فسبح، فنزه الله عما لا يليق به، يعني الله عز وجل ينزه عن الشريك وعن الولد، فالله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقول جل وعلا عن نفسه سبحانه: ليس كمثله شيء. في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا تحقق له النصر على الكفار وفتح مكة ودخول الناس في الإسلام جماعات أن ينزه ربه عما لا يليق به من النقص، مع الثناء على ربه بما هو أهله وشكر ربه على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، كما أمره ربه بالإكثار من الاستغفار، فإن الله كثير التوبة لعباده فيغفر لهم ذنوبهم. وهذه آخر سورة من القرآن نزلت كاملة، وقد فهم منها ابن عباس رضي الله عنهما أجل قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري عنه. بعض فوائد سورة قل إذا جاء نصر الله والفتح: أولا، تحقيق نصر الله لرسوله بفتح مكة. ثانيا، الإشارة إلى نصر الله لدينه واستمرار دخول الناس فيه. ثالثا، أمر الله لرسوله بتسبيحه وحمده واستغفاره شكرا على ذلك النصر والفتح، فيجب علينا جميعا أن نفعل ذلك شكرا لله على نعمه علينا. رابعا، الإشارة إلى دنو أجل الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمه. طيب، ما موضوع سورة إذا جاء نصر الله والفتح يا أخي؟ أنت نعم، دليل موضوع سورة أن إذا جاء نصر الله والفتح، اشتدل عليه. إذا جاء نصر الله والفتح، ما موضوع السورة؟ إلى إيش؟ أحسنت. الإشارة إلى قرب ودنو أجل الرسول وأمر الله جل وعلا لرسوله بالتوبة والإنابة. ما المراد بقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ الفتح ما هو أنت؟ نعم، فتح مكة، بارك الله فيك. طيب، قوله جل وعلا يدخلون في دين الله، ما المراد بدين الله هنا أنت يا أخي؟ الإسلام، دين الله الإسلام ودين الحق. طيب، ما الواجب علينا نحو نصرة دين الله ونصرة إخواننا في العالم؟ من يتحدث لنا عن هذا الباب لمدة دقيقة فقط؟ السؤال واضح؟ ما واجبنا تجاه إخواننا المعذبين المحاربين المضيق عليهم في بعض بلاد المسلمين وفي بعض دول العالم؟ ما واجبنا تجاه إخواننا؟ تفضل، ارفع صوتك، رفع الله قدرك، والنصب على الأعداء، بارك الله فيك. طيب، اقرأ
سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
سورة المسد أسماؤها سمى لسورة تبت لأنها بدأت بهذه الكلمة، وتسمى بسورة المسد لأنها انتهت بهذه الكلمة، والسورة مكية وعدد آياتها 5 آيات. أما موضوع سورة تبت، الوعيد بالعذاب الشديد لأبي لهب وامرأته ومن سار مساره ونهج منهجه. نعم.
تبت يدا أبي لهب وتب، أي هلكت يداه وخسرت وخابت، وتب أي وهلكه، أي قد وقع ما دعا به عليه. وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى.
يعني اسمه عبد العزى لأن العزى صنم من أصنامه، عبد الله وعبد العزى وعبد منات وتعبيد غير الله، فلا يجوز أن نقول عبد فلان أو عبد فلان من المخلوقين، بل لا بد أن نعبد لله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أما قول بعضهم أحب الأسماء إلى الله ما حمد أو عبد، فهذا ليس بحديث ولا يجوز أن ينسب إلى الرسول. والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز أن نقول عبد المطلب، نسمي ولدنا عبد المطلب ولا عبد الحارث ولا عبد مثلا هبل ولا عبد والعياذ بالله أي شيء من المعبد لغير الله عز وجل. إذا نقول عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك، عبد الله. المقصود أن نعبد أولاد أبناءنا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات أو بأي اسم مشروع. المقصود لا نعبد أبناءنا بأسماء لغير الله عز وجل، واضح؟ طيب. ولذا أبو لهب عم الرسول وسمي لهب لأن وجهه يتلهب من الحمرة والجمال، لكنه لم ينفعه ذلك، وعم الرسول ومع ذلك تنزل سورة بكاملها تدعو عليه. تبت يعني خسرت وهلكت ودمرت يداه وعمله، لأنه كان لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرتكم أن هناك عدو يتربص بكم أو كما قال، هل صدق؟ قال نعم، لأنه يسمى بالأمين في الجاهلية قبل الإسلام وقبل بعثته. فقال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، فقال تبا لك السائر اليوم، ولهذا جمعتنا. أما زوجته فسيأتي وصفها.
ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي لم يدفع عنه ما جمع من المال ولا ما كسب من الأرباح والجاه، ما حل به من التباب وما نزل به من عذاب الله. سيصلى نارا ذات لهب، أي سوف يعذب في النار الملتهبة تحرق جلده وهي ذات اشتعال وتوقد، وهي نار جهنم. وامرأته حمالة الحطب، أي وتصلى امرأته نارا ذات لهب، وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، وكانت تحمل الغضى والشوكة فتطرحه بالليل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. في جيدها حبل من مسد، والمسد الليف الذي تفتل منه الحبال، كانت لها قلادة فاخرة من جوهر، فقالت واللات والعزى لأنفقنها في عداوة محمد، فيكون جزاؤها أن يجعل في عنقها ذلك الحبل يوم القيامة مكان قلادتها.
يعني امرأة زوجة أبي لهب، زوجة عم الرسول، اسمها أم جميل، وأم جميل كان عليها عقد فاخر غالي الثمن، فقالت واللات والعزة حلفت بإيش؟ بالأصنام، ما حلفت بالله، لأن ما تؤمن أصلا بالله ولا بالرسول، أنها ستنفق هذا العقد، قيمة هذا العقد في إيذاء الرسول. فالله جل وعلا أبدلها بحبل من مسد، حبل في حلقها من عذاب جهنم والعياذ بالله. وهذه السورة تتلى إلى قيام الساعة في ذم عم الرسول، فالرسول ما نفع عمه أبا لهب ولا دفع النار عنه ولا دفع عنه العذاب. فهذا نأخذ منك تحقيق قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسورة تبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش، فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تبت يعني خسرت وخابت، وهذا دعاء على أبي لهب. وتب خسر وهلك إخبار عن الواقع، ما كسب من الولد والمال والجاه ما نفعه لا ماله ولا جاله ولا جاه، بل صار وبالا عليه في الدنيا وفي النار والعياذ بالله. وسيصلى يعني يدخلها ويقاسي حرها، وهي نار جهنم، عاذنا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من نار جهنم. ذات لهب ذات توقد وحرارة شديدة في جيدها يعني في عنقها، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبرا، حبل من مسد أي من ليف أو من نار، وهو مبتدأ مؤخر.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى سورة قل هو الله أحد، وهي تسمى سورة الإخلاص، وأسماؤها لهذه السورة أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء دليل على شرف المسمى، فمن أسمائها سورة الإخلاص وسورة النجاة وسورة الصمد وسورة التوحيد وسورة التفريد. هي مكية وعدد آياتها 4 آيات. ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أحاديث كثيرة في فضل سورة الإخلاص، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني يرى أن هذه السورة يعني قليلة في حروفها وكلماتها، يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وروى البخاري أيضا عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. أما موضوع سورة الإخلاص فهو إثبات وحدانية الله، إثبات وحدانية الله ونفي ما يضادها. اقرأ.
سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. قال المشركون: يا محمد انسب لنا ربك، أي اذكر لنا نسبه، فنزلت هذه السورة. فالمعنى: إن سألتم تبيين نسبته فهو الله أحد، أي واحد لا شريك له. الله الصمد. الصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات، أي يقصد لكونه قادرا على قضائها. عن ابن عباس قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الله سبحانه. هذه صفة لا تنبغي إلا له. لم يلد ولم يولد، أي لم يصدر عنه ولد ولم يصدر هو عن شيء، لأنه لا يجانسه شيء، والاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولاحقا، فإن المولود كان معدوما قبل أن يولد، أي فليس لله تعالى أب ينسب إليه، وليس له أولاد فينسبون إليه. قال قتادة: إن مشرك العرب قالوا: الملائكة بنات الله. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. فأكذبهم الله فقال: لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا يساويه أحد، لا يساويه أحد، ولا يماثله ولا يشاركه في شيء من صفات كماله.
إذن روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى هذه السورة، وهي سورة قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. معاني الكلمات الصمد المقصود في قضاء الحوائج، فنحن نصمد إلى الله. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فلا بد إذن أن نتواضع لله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل وعلا كفوا، يعني مكافئا ومماثلا. ففي هذه السورة وصف الله نفسه بأنه واحد أحد فرد صمد، لا نظير له في ذاته ولا في صفاته. وفي هذا رد على النصارى، وقد قال الله فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله واحد أحد، وما في هذا الكون من المخلوقات والتدبير والتنظيم يدل على وحدانيته، إذ يلزم من تعدد الآلهة فساد العالم. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا في السماوات، أي السماوات والأرض. والله الله الصمد، وهو السيد المطاع المستعان به والمستغنى به عن كل أحد، ويقصده الخلائق في قضاء حوائجهم كلها. لم يلد ولم يولد، لأن كل والد ومولود يموت، والله حي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه. وفي هذا رد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، والمشركين ورد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. فأكذبهم الله: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ولم يكن له كفوا أحد، فلم يكن له شبيه ولا مثيل من خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه السورة مع قصرها قررت عقيدة التوحيد التي يجب اعتقادها، إذا كانت هذه السورة من الأهمية بمكان، حيث جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. تلمس العلماء سببا لذلك، فقالوا: لأن القرآن إما أحكام وإما أخبار وإما قصص للسابقين، فقل هو الله أحد ليست فيها أحكام وليس فيها قصص عن السابقين، وإنما فيها الحديث عن التوحيد. إذا صارت ثلث القرآن، فالقرآن يتحدث عن أمور ثلاثة: عن التوحيد، وعن قصص الأنبياء والمرسلين والأمم السابقة، وعن الأحكام الحلال والحرام. فلما صارت سورة الإخلاص تمحضت من أولها إلى آخرها للتحدث وللحديث عن التوحيد، صارت بهذه المنزلة. ولذا رجل كان كلما صلى بقومه ختم بقل هو الله أحد، فشكوه إلى الرسول فقال: إنني أحب إنها صفة الله وأحبها، قالوا إيه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله أحبه كما أحبها. ولذا كما أسلفت بأن سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تقرأ في سنة الفجر في بداية النهار وفي سنة المغرب في ختام الليل وفي سنة الطواف وفي سنة الوتر، مما يدل على عظم هاتين السورتين، والقرآن كله عظيم. طيب، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من فوائد هذه السورة إثبات وحدانية الله، وفي هذا رد على من زعم بتعدد الآلهة من المشركين. ثانيا، إثبات حاجة المخلوقين إلى الله وعدم حاجته جل وعلا إليهم، وفي هذا رد على من زعم أن لله ولدا أو زوجا. ثالثا، دلت هذه السورة على توحيد الأسماء والصفات، فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. وفيها ونفي صفات النقص عن الله جل وعلا، فكل صفة كمال فالله أولى بها، وكل صفة نقص فهو منزه عنها. إذن علينا أيها الإخوة أن نعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب مجلد مستقل عن فضل سورة قل هو الله أحد وعن الأمور المستفادة منها. أنصح طلاب العلم بقراءة كتاب فضل سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل اقرأ.
سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق. الفلق الصبح، لأن الليل ينفلق عنه، وقيل هو كل من فلق عن جميع ما خلق الله من الحيوان والصبح والحب والنوى وكل شيء من نبات وغيره. قيل والمراد الإيماء إلى أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضا أن يدفع عن العائد به كل ما يخافه ويخشاه. من شر ما خلق، أي أعوذ بالله من شر كل ما خلقه الله سبحانه من جميع مخلوقاته. ومن شر غاسق إذا وقب، أي وأعوذ به من شر الليل إذا أقبل. قالوا لأن في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من أماكنها وينبعث أهل الشر على العيث والفساد. وقيل الغاسق هو القمر إذا طلع. ومن شر النفاثات في العقد، أي وأعوذ به من شر النساء الساحرات، وذلك لأنهن كن ينفثن في عقد الخيوط حين يسحرن بها. ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود.
الله جل وعلا قال ومن شر حاسد إذا حسد، والحسود يعترض على من؟ على الله. من الذي أعطى فلان نعمة البصر أو قوة الذكاء أو حدة الذكاء أو قوة العقل؟ والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، والحسد مذموم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد. أما الغبطة وهي أن تتمنى مثل ما المحسود إذا كان صاحب مال وينفقه في سبيل الله، أو صاحب علم وينفقه في نفع المسلمين، أو قرآن يدرس الناس القرآن تغبطه أن تتمنى مثله مع بقايا على نعمته، فلا حرج، لا حسد إلا في اثنتين، والمقصود بها لا غبطة. فالغبطة أن تريد أن يصيبك ما أصاب فلان من الخير مع بقائه على خيره، بل يزداد من الخير خيرا. أما الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الغير، سواء أردتها لنفسك أو أردتها لغيرك أو لم تردها لا لنفسك ولا لغيرك، وإنما من خبث نفسك تريد أن تزول هذه النعمة عن أخيك أو عن أختك المسلمة. طيب، سورة الفلق اسمها أسماؤها سورة الفلق، وتسمى أيضا مع سورة الناس بمعوذتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهما. وأما عن فضلها فقد روى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هي مدنية، عدد آيات 5، موضوعها الاستعاذة بالله من شر المخلوقات. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم وأستجير، برب الفلق عن الصبح، وعن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، وقب يعني دخل ظلامه في كل شيء. النفاثات السواحل، تنفث أي تنفخ. العقد عقد الخير. ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد تمني زوال النعمة عن الغير. إذن في هذه السورة يأمرنا الله جل وعلا بالالتجاء إليه سبحانه والاستعاذة به من شر جميع المخلوقات التي خلقها، ثم خص منها ما هو أكثر ضررا وأخفى أثرا، فأمر بالاستعاذة من الليل إذا أقبل بظلامه وغطى كل شيء، فهو وقت مخيف تكثر فيه الشرور والآفات والأوهام، فتتحرك فيه الحيوانات الضارة فتحدث الضرر بالإنسان، ويستغل المجرمون ظلامه فيرتكبون الجرائم كالسرقة والقتل وغير ذلك. ولذا قيل في المثل: الليل أخفى من الويل، أي للعذاب أخفى للويل. وأمر الله بالاستعاذة من شر السواحل التي ينفخن في عقد الخيوط، أو المناديل التي يعقدونها ويريدن بها الإضرار ببعض الناس، وهي وسيلة من وسائل السحر تحدث ضررا بالمسحور بإذن الله، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بالسحر. وأمر الله بالاستعاذة من شر الحاسد، وهو الذي يتمنى زوال نعمه عن غيره بدافع الخبث والحقد، إذا أظهر حسده بفعل ما يحدث ضررا بالمحسود. ومن الحسد يا أخواني النظرة أو العين أو النفس، والعين حق وإن كان شيء سابق القدر فالعين، يعني العين مثلا ينظر بعينه فيعجب بشيء من أمره، فعندئذ يخلي على فجأة يفقد هذه النعمة. ولذا قيل إن أحد الصحابة كان يغتسل فخرج بعض جسده، فقال شخص من الأشخاص الحاضرين: ولا جلد مخبأ، يعني جلد جميل ورقيق وحسن وطري كأنه جلد فتاة لا تتجاوز مثلا 15 أو 16 من عمرها من جمال، فلبط في مستحمة يعني سقط مغشيا عليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ الخبر: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، يعني ألم تقل ما شاء الله تبارك الله، لولا إذ دخلت جنتك يا بستان قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا أعجبك شيء فقل ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكذلك إذا ثبت أنك نظرت فلان أو اتهمت فعليك أن تغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استغسلتم فاغسلوا، فيغسل مراق جسمه ويغتسل بها المعيون المنظول المنفوس المحسود، أو يشرب من هذا الماء الذي توضأ فيه أو غسل فيه بعض مراق جسمه. أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم واستجير، والفلق والصبح والغاسق الليل، ووقب دخل ظلامه في كل شيء. وأمر الله بالاستعاذة من شر السواحل، ويقول تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بالسحر. وأمر الله بالاستعاذة من شر الحاسد. أما الحسد الذي لا يكون فيه تمني زوال نعمة غيره، وهو المعروف بالغبطة، بأن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما عند فلان من خير دون زواله عنه، فهو غير مذموم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في ذاتين، رجل آتاه علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يليك بالحق، فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. بعض فوائد سورة قل أعوذ برب الفلق: الاستعاذة بالله من جميع شرور مخلوقاته. ثانيا، الاستعاذة على وجه الخصوص من شر الليل والسحر والحسد لخفاء شروره. ثالثا الدلالة على أن للسحر ضررا حيث أمر بالاستعاذة منه. رابعا التنبيه على أن الحسد من أقبح الأفعال وأشدها ضررا، لذا ختمت السورة بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسد. اقرأ.
سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
سورة الناس أسماؤها قد تقدم فيما سبق أنها تسمى بالمعوذتين، يعني مع الفرق، ولكن لقيل المعوذات دخلت فيها قل والله لو لم تكن فيها أعوذ. وهي مدنية وعدد آياتها 6 آيات، وموضوعها الأمر بالاستعاذة من شر الشيطان الموسوس بالصدور. اقرأ.
قل أعوذ برب الناس. رب الناس هو الله، خالقهم ومدبر أمرهم ومصلح أحوالهم. ملك الناس، له الملك الكامل والسلطان القاهر. إله الناس، أي معبودهم، فإن الملك قد يكون إلها وقد لا يكون، فبين أن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد.
لا يجوز أحد أن يسمى الرحمن أو يسمى الله، لكن رب يجوز أن يسمى بها مضافا، يقول رب الإبل، رب الدار، رب الناقة. رب يعني بمعنى مالك، ليس رب بمعنى مربي وخالق ومدبر، لا. فإذا لا يجوز أن أحد من الخلق يسمي اسمه الله. نعم، نقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الحليم، عبد الحفيظ، عبد القدوس، ما في مانع، عبد العزيز، لا، عبد الكريم، عبد الملك. لكن أن نسمي عبد مثلا عبد العزة ولا عبد اللات ولا عبد المطلب، هذا حرام، لا يجوز. أو عبد الحارث. فلا بد أي اسم معبد لغير الله لا بد أن يسبق برب. فمثلا لو وجدنا واحد اسمه عبد الحارث يقول عبد رب الحارث، واحد اسمه عبد المطلب يقول عبد رب المطلب. نعم.
من شر الوسواس. الوسواس هو الشيطان، أيدي الوسوسة. الخناس، كثير الخنس، وهو التأخر. إذا ذكر الله خنس الشيطان وانقبض، وإذا لم يذكر الله انبسط على القلب. الذي يوسوس في صدور الناس. وسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع صوت. ثم بين سبحانه الذي يوسوس بأنه ضربان جني وإنسي، فقال من الجنة والناس. أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس كما تقدم، وأما شيطان الإنس فوسوسته في صدور الناس أنه يرى نفسه كالناصح المشفق، فيوقع في الصدر من كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع الشيطان الجني فيه بوسوسته. وقيل إن إبليس يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الإنس. عن ابن عباس قال ما من مولود يولد إلا على قلبه الوسواس، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. نعوذ بالله تعالى من كيده ووسوسته.
إذن قل أعوذ برب الناس هي آخر سورة في القرآن الكريم، ورب الناس يعني خالقهم ومصلح أحوالهم، وملك الناس المتصرف فيهم، وإله الناس معبودهم، والوسواس والشيطان، والخناس الذي يخنس ويبتعد إذا ذكر الإنسان ربه. وبعض فوائد سورة قل أعوذ بالناس إثبات صفة الربوبية والملك والألوهية لله، وأن الاستعاذة بالله بهذه الصفات تدفع عن المستعيذ شر الشيطان ووسوسته. أن الشيطان الموسوس يكون من الجن أو الإنس، فليحذر الإنسان من جليس السوء الذي يزين له فعل الشر. وهنا بعض الأسئلة لعلي أمر عليها بسرعة، خصوصا المهم منها. يقول ما هو الكوثر؟ هو الحوض أو النهر الذي يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي أقدم دولة في العرب كلهم؟ اليمن أم مصر؟ الله أعلم، لا أدري. إذا كان عندك جواب فأفدنا، لكن ماذا نستفيد إذا درينا أنها مصر؟ لكن المعروف أنها أقدم يعني دولة هي مكة، لكن قبل مكة لما جاءوا من مصر، جاء من مصر إبراهيم عليه السلام، فالأمر فيه يعني سعة، هل هي مصر ولا غيرها الله أعلم. يقول هل يجوز أن يقال لهذه الجملة تبا لك لهذا جماعتنا استهزاء بشخص؟ لا لا يجوز، هذا حرام. يقول الطيور جاءت من قبل أي بحر؟ والله أنا ما حضرتها عشان أعلمك. مش السؤال هذا سؤال بارد يا إخوان، طالب العلم ينبغي أن يفهم السؤال ويعرف كيف يسأل. لكن الظاهر لي والله أعلم أنه أقرب بحر لمكة هو البحر الأحمر، وعلى كلنا الآن تعذروني بأن الصلاة قد أقيمت، وبذلك تنتهي مادة التفسير، وتبدأون إن شاء الله أسبوعكم الآخر بدءا من يوم السبت ليلة الأحد. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإني داع فأمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذله كائنا من كان يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا لأهله رددته بالصحة والعافية، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا أولادا صالحين رزقته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأوصيكم نفسي بتقوى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.